السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا إخوتي في الوطن، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في كل علاقة شريفة ونبيلة تجمع بيننا، هذه الحلقة إنما تناقش شيئا مهما من الأمور التي يشتجر فيها الخلاف على ساحة الإعلام. تعلو أصوات، يحدث تعالي من البعض، تفاول، كما قلت من قبل أن الاختلاف تجاوز الحدود فصار عراكا، صار صراعا، حتى وصل بالبعض إلى التهم وإلى السجن. بكل هدوء، هناك ضوابط ومعايير ينبغي أن نقف عندها. أولا، يتهم الإسلام بأنه ليس فيه تعددية، هو نمط واحد، والحقيقة أن التعدد يبين القرآن أنه سنة إلهية في الكون المادي وفي طبائع البشر وفي أحوالهم. يعني المخلوقات، شمس وقمر وكل هذا التعدد، وانظر إلى سنة التعدد في سورة كسورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا يعبر عن التعدد، السماوات، الأرض، الناس، الألوان، الألسنة، يعبر عن التعدد. فالتعدد سنة إلهية، سنة كونية حادثة، والقرآن يشير إلى ذلك. والأحدية والواحدية لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون إلا للخالق سبحانه، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. إذن التعددية سنة كونية في كل ما سوى الخالق، والأحدية والواحدية إنما تكون للخالق، لله عز وجل، وإلهكم إله واحد، ها؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر الآيات. الاختلاف في البيان القرآني والإسلامي اختلاف موجه. يعني إيه؟ اختلاف منضبط. هو في اختلاف منضبط واختلاف غير منضبط؟ طبعا. في حرية منضبطة وفي حرية غير منضبطة؟ نعم. الحرية غير المنضبطة فوضى، ليست لها ضوابط من احترام الآخر، من أسلوب إعلان الرأي، من أن يصدر من أهل التخصص وأهل العلم. هذه بعض الضوابط، فهذه حرية منضبطة. الحرية المنضبطة إنما تكون بمثابة، اسمع، عصف ذهني للوصول إلى الأفضل. وهذا الاختلاف اختلاف محمود، بل ويوجهنا القرآن إلى أن نأخذ به وأن نجتهد فيه. نعم، وهذه مساحة الاجتهاد البشري، بشرط أن تكون الحرية وحرية الفكر والاجتهاد ونحو ذلك تصدر من أهلها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حتى تاريخ الأمة، حين تسمع عن أبي حنيفة هذا الإمام العظيم، عن الإمام مالك، عن الإمام الشافعي، عن الإمام أحمد بن حنبل، عن الإمام ابن تيمية، عن الإمام ابن القيم عن إلى آخره. هؤلاء أئمة جزاهم الله خيرا يجتهدون، وكل إنسان يعصف ذهنه حتى للوصول إلى الأفضل، فكان يحب بعضهم بعضا ويحترم بعضهم بعضا مع أنهم يختلفون. هذا هو الاختلاف الذي نريده أن يصدر من أهل التخصص حتى يكون الاختلاف على بينة. هذا هو الاختلاف المحمود، ويكون الأمر فيه ما يشبه العصف الذهني للوصول إلى الأفضل، إلى الأحسن، إلى الأكمل، إلى آخر هذه الأمور. وهنالك أمور كثيرة أن النبي قابل أن يجتهد الناس بشرط أن يكون معه الدليل وأن يكون من أهل هذا الشأن، كتوجيه النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم أن يصلوا العصر عند بني كريزة ويتعجلوا اللحوق به. أذن العصر وهم في الطريق فقوم تأولوا النص وقالوا النبي يريد أن نسعى حتى نصل هناك قبل العصر فنصلي العصر وندرك العصر هناك. ألا وأن الأذان قد أذن هنا وأدركنا العصر هنا، فإنما أدركتك الصلاة فصلي نصلي هنا. جماعة أخرى قالوا لا، النبي قال كذا كما قال نص. لما ذهبوا إلى النبي عرضوا المسألة على رسول الله فقبل النبي منهم صلى الله عليه وسلم. يعني أن يوجد أكثر من فهم للنص الواحد بشرط في إطار علمي من أهل التخصص، فهذا محمود ومقبول والإسلام لا يمنعه. المذموم من الاختلاف والحرية هي الحرية بمعنى الفوضى غير المنضبطة، والاختلاف الذي اسمع الكلمة اللي جاية دي مهمة جدا، يكون فيه الدخلاء. يعني ايه الدخلاء؟ يعني غير اهل هذا التخصص. الدخلاء يفسدون اي شأن يكونون فيه. يعني حتى تعرف لو سواء تاكسي دخيل ما تعلمش المهنة كويس ودخلها بيفسد على الناس المحترفة لهذه المهنة. لو واحد في الطباعة ومطبعجي ودخل دخيل لا يفهم لم يتعلم أصول هذه المهنة يفسد هذه المهنة على أصحابها. الدخلاء يفسدون كل شيء. فالاختلاف حينما يتدخل فيه الدخلاء ولا يكون على علم ولا يراعى فيه جانب احترام الآخر، لا يراعى فيه الخلق، لا يراعى فيه كذا، ما الذي يحدث؟ يفضي، يؤدي، ينتهي إلى إيه؟ إلى التنازع، إلى التفرق، إلى الاختلاف المذموم. إذن الاختلاف بمعنى العصف الذهني والاجتهاد من أهل التخصص وبالحرية المنضبطة مراعاة أدب الاختلاف، فهذا اختلاف محمود واجتهاد محمود يفضي بنا إلى الأفضل والأحسن والأكمل. لكن الاختلاف المذموم هو الذي تكون فيه الحرية غير منضبطة. يعني السب والشتم ليس فكرة، التعالي والتطاور لا يصلح حجة ولا يمكن أن يكون دليلا، وغير أهل التخصص حتى ولو كانوا علماء في تخصص آخر يفسدون أكثر مما يصلحون. ونحن نعلم جميعا ما ورد في صحيح مسلم بشأن الإمام مالك أنه أدرك 100 وفي رواية أكثر من 70 عند أساطين مسجد النبي، أعمدة مسجد النبي، كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وما أخذت الحديث عن أحد منهم رغم أنهم يؤتمنون على بيت المال. يعني هم أمناء وهم صالحون، لكنهم ليسوا، لما سألوه لماذا يا مالك قال لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل هذا العلم. وإن كنا في العلم وبالعقل اهو. ها يا احبابنا يا اخواننا في الوطن في الاسلام في كل شيء، يعني ان كنا ندعي اننا نريد بالعقل والعلم فعلينا ان نقبل ضوابط العقل وضوابط العلم. كل علم الدين علم، فاعلم انه لا اله الا الله. وفرق بين، ما تقوليش كهنوت بقى، الكهنوت ان انسان ياخد شنطة الاله ويغفر ويدي سجوك الغفران وما ينفعش حد يتوب الا عن طريقه، لا ما فيش ده عندنا. لكن احنا ما عندناش رجال دين، احنا عندنا علماء، علماء دين يعني ايه؟ يرشدون يبينون. فمقتضى العلم ان نقدم الاعلم وان نسمع للاعلم، وان الذي يكتب الدواء ويصف الدواء هو الطبيب. ها؟ ولا حلاق الصحة ولا الداية اللي هتولد، ما هو هذا مثل ذاك. ما انت لما تسمح للدخلاء الذين لا يعلمون وليسوا من اهل هذا الشأن بالحماس المندفع المفرط على غير بينة وغير علم، زيه زي حلاق الصحة، زيه زي الداية اللي هتولد، ان كنت تنكر هذا فعليك ان تنكر ذاك. الذي يكتب الدواء ويصف الدواء، اللي بيكتب الروجيتا كده بالعمية، مين؟ الطبيب، مش اي حد تاني. فينبغي ان يتصدى المشهد ويتصدر المشهد من؟ علماء كل فن. ولو سكت من لا يعلم ايه اللي يحصل؟ لسقطت مشاكل كثيرة جدا وصراعات كثيرة جدا، وتحول الناس في وئام وحب. اجتهد فيما تعلم، اجتهد فيما تحسن، هكذا يقول العلم، هكذا يقتضي العقل. ونحن بالعقل وبالعلم نريد أن يحدث هذا يا أحباب. فمسألة أن يجي صحفي يسيلي في عيني وراسي، أنت أستاذ في علم الواقع لكن لست أستاذا في أدوات الاجتهاد، ولست أستاذا في علم الدين، إنما أنت كده بقدرة قادر جعلت نفسك فوق مؤسسات العلم وفوق أساتذة الجامعة، وأنت وحدك الفهامة والعلامة وتجتهد. وبعدين لما لا يأخذون باجتهادك تسب وتشتم وتصفهم بالتخلف و إلى آخره، ده جنون لا يرضاه عاقل. يا أخي الذي تفهم فيه اجتهد فيه، اجتهد فيما تفهم فيما تحسن. دي مسألة لابد، الدين علم. وفرق بين علماء الدين والكهنوت، يعني فيش حد عندنا بيتولى سلطة الخالق والإله بأنه يغفر للناس ويسامح الناس وما ينفعش يتوبوا إلا عن طريقه، لا. لكن في عندنا علماء بمعنى يبينون. وليس لأهل الثقافة العامة أن يتصدوا المشهد ويتصدروا المشهد ويبقى منهم الاجتهاد، ده مش اجتهاد، هذا عبث، لأنك لا تملك أدوات الاجتهاد. أنا بقول دي مش عشان أسيء إليك، بس عشان أنبهك، إن كنت ما بتقبلش حلاق الصحة يعمل عملية ولا الداية تولد، ما نقبلش بنفس المنطق العلمي، ولا بتاع الأعشاب يدي الأدوية ويقوم مقام الصيدلي بنفس المنطق العلمي. جناب سعادة الصحفي والمثقف الذي لا يعلم في الدين وليست عنده هذه الأسس، عليه أن يسكت وأن يصمت وأن يدع هذه القضية لأهلها. يا أخي حتى الحكم الشعبية تتلاقى وتلتقي مع هذه القيم العقلية. ادي العيش لخبازينه، مش انت هتحرقه وتبوظه وتفسده. فالسب والشتم والتطاول والتعالي والصوت المرتفع وفتح ابواب الاعلام لهم ومحاولة نصرتهم بالبرامج الموجهة والمداخلات الموجهة والمرتبة لن يجدي شيئا، لن يجدي شيئا، بل هو يحدث بلبلة ويحدث عبثا في الواقع. الدين علم. طيب. طيب تيجي واحدة تقول مثلا مع كل الإذلال لها، امبارح أنا استمعت لهذه الحلقة، فقالت أنتوا بتحاسبوا الناس على إيه؟ على قلوبهم ونواياهم؟ لا أبدا ما حاسبش يا أخي، أنا كتبت بتحاسبني ليه؟ حاسبني على أعمالي. ممكن هدوء، بكل هدوء، الكلام عمل. مين قال لك ان ما بيحاسبهمش على اعمالهم؟ نحن لا نحاسب الناس على نواياهم، لكن اسمع، الكلام عمل. ما هو ده عملك، عملك الكلام، عملك الاساءه بالكلام. الاساءه قد تكون ماديه وقد تكون بالكلام ومعنوي، فالكلام عمل. فمحاسبتك على الكلام محاسبه على العمل، هذا توضيح. ثم ماذا يقول؟ ومن حق ما يسيب الناس تقول لا، حقوق العباد من حق الناس أن تتقاضى فيها، حقوق العباد. فأنت لما تيجي الإمام من الأئمة تحترمه الأمة، الإمام النووي، الإمام الشافعي، الإمام ابن تيمية إلى آخره، وبعدين تطاول في الإساءة والسب، هذه حقوق عباد، وللناس أن تتظلم إلى القضاء، دي حقوق عباد، حقوق عباد. كمن يسيء مثلا إلى أمك أو إلى أبيك أو إلى كذا وترفع ضده دعوة، هذا من حقك. تاني، حقوق العباد، حقوق العباد، دي نقط على الحروف حتى لا تتيه المسائل وسط الصوت المرتفع وهذه الجلبة وهذا العبث. السب والشتم والتطاول ليس فكرا ولا يصلح أن يكون دليلا، لكن تسمحونا احنا برضو لينا رؤية عايزين نقولها ونحذركم منها. ايه هي؟ العبث الفكري نتائجه خطيرة، بالضبط زي اللي بيتاجر في السموم المادية والأدوية والأطعمة الفاسدة، شوف ضرره وانظر الى ضرره وتدبر ضرره على المجتمع. لا، العبث الفكري واللعب بالعقول والتشويه وصناعة الزيف وصناعة التزوير أضراره خطيرة وستأتي على الجميع، على من يتحدث وعلى الآخر الذي يهاجمونه ونحو ذلك. طب وده بيحصل ليه؟ دي طريقة ومنهجة يا أحباب، يا مسلمين، يا مؤمنين، هذه طريقة ومنهجة لمحاولة علمنة الإسلام من الداخل. يعني إيه علمنة الإسلام من الداخل؟ يعني دلوقتي في فتنة وفي أزمة، ويعني الطيار الإسلامي في شدة من الشدائد وفي أزمة، ففرصة للعلمانية إنها تقتحم وتفرض، اسمع بقى، تفرض ماذا؟ تفرض التفسير العلماني للدين بشأن ما يخص المرأة من هدي رباني، لا يبقى التفسير العقلي. والتعالي في الكلام لدرجة ان مثلا واحد يقول ربنا ماله مال السياسة، شوف يقول عن الخالق سبحانه وتعالى، يا اخي ان كنت تسلم للأعلم فالله هو الأعلم، ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهدي الله في كل شيء، ما الذي يقولون؟ يعني انظر، وحين يلتقون مع أحد تجد نغمة التعالي، وأنهم هم وحدهم الذين يعلمون، وهم الذين يفهمون، وأن هؤلاء أهل التخلف وأهل الرجعة، حتى لو كان الذي يجلس أمامهم أستاذ جامعي أو له قدره في العلم أو نحو ذلك. طب وانت أيها المتحدث، انت عايز المشايخ هم اللي يعملوا لك التقدم في الطب ويكون لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية، ولا انت طبيب تركت الطب والبحوث وجعلت المكان خاليا للأمة على الخريطة العلمية العالمية لأنك لم تبحث ولم تقم بواجبك، ودرت الدور بقى في القنوات وتملأ الدنيا كلاما وأنك العبقرية وبأنك كذا وبأنك كذا، أنت الذي قصرت، أنت الذي لم تقم بواجبك، هذا دورك. التخلف الموجود تخلف علمي، وتقع عليك، أول من يقع عليه باللائمة هو أنت يا سيد الطبيب، ألا تفكر؟ والشتائم ليست فكرا وليست علما ولا تصلح أن تكون حجة. يعني إيه محاولة علمنة الإسلام من الداخل يا أحباب؟ يعني إبطال المضمون الإسلامي وجعل المضمون العلمي لآيات القرآن، والتفسير العلماني ليس العلمي ولكن العلماني، والعلماني لا ينتسب إلى العلم لا، ولإنما هو ينتسب إلى اللا دين وإلى الدنيا، وهو ترجمة لمصطلح إنجليزي لا يعني أبدا انتسابه إلى العلم، وهذه فرية وهذه أكذوبة عليهم أن يعودوا إلى ذلك. المسألة التي تلي هذه المسألة محاولة علمنة الإسلام، ويصبح التفسير تفسير عقلي فقط، وبالتالي متغير، وبالتالي القداسة ونحو ذلك لا تكون، وبالتالي أمور كثيرة خطيرة، لكن هم عايزين الحكاية دي لا تكون بأيديهم وحدهم، ولكن تكون بأيدي بعض الدعاة. انت لو جيت تتكلم بقواعد العلم ويهاجموه لولا انت إرهابي، حتى الأزهر انت إرهابي، لكن لو تكلمت بكلامهم أنت مثال للوسطية، وأنت مفكر عظيم، وأنت أين كنت، وتفتح لك القنوات وتفتح لك الجوائز وتفتح لك. هذه مسائل خطيرة، لكن الأخطر من هذه المسائل الذي سوف نلتقي به بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم. المسألة التي أود أن نقف عليها، الشباب يسأل ما موقف المسلم أمام هذا العبث وأمام هذا الهجوم، هجوم ممنهج لصناعة الزيف للعبث بالمضمون الإسلامي، وحين تأتي لتكلم أحدا يقول لك أنا أفكر. يا أخي الفكر له ضوابط، وينبغي أن يكون من أهل التخصص ومن أهل العلم. الشتائم والسب واللخبطة وهذا العبث ليس فكرا أبدا. يعني تطلق على نبي من الأنبياء سيدنا إبراهيم إن شاف، يعني راجل كده شاف رؤيا نام بالليل، ووصفوه وصف يعني لا يليق كذا، واحنا نتبعه ليه وتذبحوا الحاجات دي ليه وتعملوا ليه؟ يعني انت تغير فيه صميم وثوابت الدين. يعني ايه؟ يعني احنا لازم نتفق الدين مرجعيته ايه؟ هل هو صناعة عقلية بشرية؟ المفكرين يشوفون في كل زمن في كل مكان في كل عصر يشوفون ايه اللي ينفع من وجهة نظرهم هم، وهو ده يبقى الدين. الدين وحي من الله، قال الله قال الرسول، ولو ان الدين سلم الى البشر لاصبح الناس في كل يوم في دين جديد، ولأن الدين يتصل اتصالا وثيقا بجملة من مسائل الغيب. الله هو الغيب الأعظم، الجنة النار الملائكة إلى آخر ذلك، ولا يمكن لهذه المسائل أن تدخل بها إلى العلم. لذلك فالله أنزل القرآن وأنزل الكتب، اسمع، جاء الدين هاديا للعقل، مش بيلغي العقل أبدا، ولكن جاء هاديا للعقل يرشد العقل في منطقة لا يتوفر للعقل الأدوات التي يمكن أن يصل بها إلى نتائج علمية صحيحة، لا يستطيع. ومرات كثيرة نقول يعني العقل لا يستطيع أن يخوض منطقة الغيب، بمعنى يعني كيف تبحث مسألة الجن وهل يقبل في الجامعات كلها، جامعات أرقى جامعات الدنيا، إن طالب يبحث عن أحوال الجن في الصيف وأحوال الجن في الشتاء، أحوال الملائكة بالليل، أحوال الملائكة بالنهار، ثمار الجنة طعمها ولونها وحجمها ورائحتها، طب هتجيب منين عينات وتدخل بيه إزاي؟ هذه منطقة لا يستطيع العقل أن يدخل في بحثها. لماذا؟ لأنه عاجز عن أدوات هذه، فنأخذها من الأعلم، من العليم، من الذي خلق. هذا هو العقل وهذا هو العلم، أننا نتبع الأعلم فيما لا نعلم ونعجز عن بحثه علميا، ماذا نصنع؟ نأخذه من الأعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لكن الشباب الآن قول يعني ايه الحدوته دي الحكايه؟ اقول له هذا تنبأ به القرآن الكريم. ايه هي بقى؟ ودي سنه كونيه، سنه الهيه. ايه السنه الالهيه دي؟ التدافع بين الحق والباطل، اللي بيقولوا عليها صراع الحضارات دلوقتي، دي موجوده القرآن تنبأ بيها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله عز وجل سبحانه وتعالى يبين أن سنة التدافع بين الحق والباطل، هيبقى فيه صراع ما بين الحق والباطل، بين الخير والشر إلى يوم القيامة. فالمؤمن الصادق يجعل نفسه في كفة الخير. في كفة الخير من يتبع؟ ما المرجعية؟ المرجعية أن أتبع أصحاب العلم في هذا الشأن. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الباطل له قوة تضغيه، قوة صناعة الزيف الآن، الباطل له قوة تضغيه، له قنواته الإعلامية صاحبة القدرة والانتشار، ثم ماذا؟ له الإمكانات المالية، له قرار سياسي، له قرار اقتصادي، له كل دي أمور ممكنة على مستوى العالم كله، ليس على مستوى الوطن العربي فقط، على مستوى العالم كله. والحق ينبغي أن تكون له، أن تكون له قوة تحميه. طب إيه القوة دي؟ قوة علمية. الخطاب ينبغي أن يكون علميا وأن يملك الحجة وألا تنفعل. لا تنفعل، فالله عز وجل ناصر دينه، حافظ لدينه وحافظ لنبيه وحافظ لسنته. لكن اللي بنعمله احنا ده علشان أنفسنا، عشان أولادنا. ومن هنا ينبغي أن يكون للحق قوة تحميه. القوة دي قوة علمية، قوة فكرية، قوة اقتصادية تمكن من بيان هذه الحقائق. وأيضا هذه مسألة مهمة حتى نكون من الإنصاف بمكان يقبله العقل. كما قلنا للآخر العلماني اجعل أهل العلم هم الذين يتصدرون المشهد في الخطاب حتى يكون الاختلاف، يكون الاختلاف اختلافا إيجابيا محمودا بمثابة عصف ذهني يصل بنا إلى الأفضل. أيضا نقول للطرف المؤمن ماذا أقول له؟ أقول له أيضا اجعل الذي يتصدر المشهد العلماء، لأن أيضا الاندفاع من كلا الطرفين يشعل المسألة نارا ويجعلها صراعا. الناس تتبادل السب والشتم أو التهم، لا يمكن أن يكون. نحن نريد أن يتصدر المشهد من كلا الجانبين، ها، من؟ العلماء. طب وده بنقوله لمين؟ بنقوله للإعلام. الإعلام يستضيف أناس يصنع بهم الزيف، نريد أن تستضيف العلماء وأن تستضيف أهل الذكر، وأن تحفظ أثناء الحوار، أن تحفظ للناس بقانون العدل والعدالة زمنا يردون فيه ويقولون فيه، وأن تكون المداخلات فيها العدالة أيضا. نعم، لأن صناعة الزيف صناعة، التزوير الذي يحدث الآن صناعة، ينبغي أن نكون على بينة بها. ومن هنا في الأمور الاجتهادية، يعني أقول لك، وهذا أمر من أهم المهم، الإسلام لا يخشى النقد أبدا أبدا أبدا، الإسلام لا يخشى النقد أبدا. اسأل بلا حدود، مش احنا بنقول لك كده يعني قفلنا وما فيش حد يتكلم، لا، احنا مش عايزين الامر يتحول الى عراك وصراع والى شائعات والى اوهام، لا، وانما نحن نريد المسألة تقوم على علم. طيب والسؤال، انت عندك استغراق في مسألة، ينبغي لكل انسان ان يسأل، ونفرح بمن يسأل بلا حدود. بلا حدود، أيوة بلا حدود. يعني الشاب الذي جاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الزنا، شوف قد إيه، اسأله عن الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس، ومن فعل وما نهره، وإنما بدأ يعالج الفكرة الخاطئة التي عند الشاب معالجة فكرية عقلية. لما الشاب قال للنبي: أتأذن لي بالزنا يا رسول الله؟ ائذن لي بالزنا يا رسول الله. انظر إلى المعالجة الفكرية العلمية، قال النبي: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا لكذا؟ هذه معالجة. إن هذا المنطق منطق غير عادل، وفكر غير صحيح، وفكر غير سوي. ثم قدم له النبي الدعم الإيماني حينما وضع يده الشريفة على قلبه ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فيقول الشاب: ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى صار زنا أبغض شيء إليه. نحن نفرح بمن يسأل، اسأل بلا حدود، اسأل. ده القرآن هو الذي فتح هذا الباب يا أحباب. فتحوا كيف؟ انظر إلى هذا السؤال: أإله مع الله؟ شوف شوف السؤال وصل لفين، والذي يطرح هذا السؤال هو الخالق. الإسلام لا يخشى النقد أبدا أبدا، لكن يقول لنا ينبغي أن يكون الحوار وأن يكون البيان بالحجة بالدليل بالعلم. فقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هكذا الأمر ينبغي أن يكون. نحن نفرح بمن يسأل، واسأل بلا حدود، وقل رأيك كما شئت، لكن في أدب ودون تطاول ودون سب ودون شتم. الحرية متاحة، لكن الحرية المنضبطة، والفكر متاح، لكن فرق بين السب والشتم والتطاول وبين الفكر. ينبغي أن نفرق بين هذه الأمور لأنها من أهم المهم. ثم أقول للإخوة: القرآن وجهنا أن نتلقى العلم وأن نأخذ العلم من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن نتبع هدي الله عز وجل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أتبع هدي ربي وأنا مطمئن. الأمر الذي يلي هذه المسألة شبهة يثيرونها، مسألة العلم. أنا يا الله بقول لكم كده وعايزكم تبقوا علمانيين وعايزكم كذا، ليه؟ علشان تتقدموا، عشان التخلف. هو الإسلام جاب التخلف؟ ده اللي جاب التخلف أننا لم نتبع الإسلام. الإسلام هو الذي علم أوروبا أيام أن كانت في ظلمات الجهالة في بعض العصور الوسطى. الإسلام ما زال ابن سينا وابن رشد وابن خلدون تحتفي بهم أوروبا إلى اليوم. الإسلام قدم البشرية علما ووجهها ونورها إلى آخر ذلك. فالإسلام لم يأتي بالجهل ولم يأمر به وليس ملازما له، بل أول آية نزلت اقرأ. والقرآن يجعل العلم سببا للرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة من شيء كما أمره أن يسأل ربه الزيادة من العلم، فقال وقل رب زدني علما. ولما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل لآدم مزية وأن يكلفه بالخلافة جعل ذلك يقوم على العلم، إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وكان الجواب من العلي الأعلى إني أعلم ما لا تعلمون. اسمع، شوف العلم، اتأمل. وعلم آدم الأسماء كلها. إذن الإسلام أمر بالعلم وجعله سببا للرفعة، وأول آية نزلت اقرأ إلى آخر ذلك. إذن مسألة إنك عايز العلمانية على وتسيب المضمون الإسلامي العظيم للآيات والعبادات ونحو ذلك بحجة أن تتقدم، لا، ده التخلف جاء لما تخلفنا عن الإسلام. والإسلام يأمرنا بالتقدم ويأمرنا بهذه الأمور، فهذا تزوير وهذا زيف. الإسلام يأمر بالعلم، والأمة قدمت علماء إلى البشرية في عصر الشهود الحضاري لهذه الأمة. إذن هذه أكذوبة. واحد يقول لك طيب خليك علماني عشان حضرت الدنيا دي. طب وانا ليه؟ انا يا اخي مع هدي الخالق، واصل لينا تجارب يا جماعة. انتوا عارفين الشيوعية لما بسطت يعني مادتها على معظم البلاد وعلى مصر، وكانت المجلة تتباع بقرش ساغ وقرشين ساغ في عهدها الستينات، وقالوا لا إله والحياة مادة، وإن بيبشروا الناس برغد العيش ورفاهية الحياة إلى آخره، وانتكست الشيوعية. وبعد كده وإحنا أسفين النظرية طلعت غلط، ولما طلع جربة تشوف وأعلن هذا البيان. طيب يعني أنت ضيعت أجيالا وقلت آسف النظرية طلعت غلط، تبقى أنا مع الله عز وجل؟ في حين أن الله فتح للعقل كل الآفاق. الدين كمله الله وأتمه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدنيا اللي نقص عندنا كملها يا أخي، كمل لنا الطب عشان ما نجيبش علاجنا من عندهم، كمل لنا الهندسة عشان نقدر نقيم الأمور بجهدنا وعلمنا، وكمل كمل لنا الدنيا الناقصة. الدين أتمه الله وكمله. فالذي تقولونه إنما هو زيف وباطل وليس لعاقل أن يتبع شيئا من ذلك. لذلك بقى كل دعوات مش عارف خلع الحجاب خلع النقاب، كل دعوات اللغة العربية وتغييرها، كل دعوات شعارف المرأة بلاش إنها يعني في الميراث كذا، كل الدعوات التي تأتي على هذه الأمور تسقط مكانها ولن يكون شيء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله أن يرد الناس جميعا جميعا إلى الحق وإلى العدل، وأن يهدي الناس جميعا إلى صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان